بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في منظومة تسهيل الطرقات التي هي نظم لكتاب الورقات. فمن مؤلف هذا الكتاب؟ أبو المعالي الجويني. واسمه؟ لا، عبد الملك ابن عبد الله الجويني، أصله نيسابوري، سكن بغداد، كان يلقب بإمام الحرمين. وهذا النظم الذي نقرأه لمن هو؟ لشرف الدين ابن موسى العمريطي، وهو ناظم فقط، وإلا فالعلم الذي في هذا الكتاب والمسائل هي للإمام الجويني رحمه الله. ثم ذكر فائدة في أول النظم، أن أول من ابتدأ تأليف هذا الفن هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. هذه 8 بيت، في بعض النسخ وقع زيادة بيت، وهذا البيت مقحم ليس من أصل المنظومة، أظن وقع بعد البيت الرابع. فالحمد لله على التمام أو على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامة. هذا البيت مقحم في هذه المنظومة، وأيضا هو غير مستقيم حتى في المعنى، لأنه ما ذكر متعلق الصلاة، قال ثم صلاة الله مع سلامة فقط. الذي عنده هذا البيت هو زائد. وأيضا نحن قرأنا في الدرس الماضي: وخير كتب الصغار ما سمي بالتشديد، وإنما هو بتخفيف الميم، ما سمي لأجل يستقيم وزن البيت. وفي آخر، يعني قدمه هنا في آخر منظومة، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع السلام على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. هذا آخر بيت في المنظومة وقبل الأخير. في بعض النسخ جعله البيت رقم 5، فزيادته في المقدمة خطأ، لأن هذه مقدمة، ثم دخل الناظم رحمه الله في أصل المنظومة. قال رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. هذه الأبيات بدأ المؤلف رحمه الله بها، وفيها تعريف أصول الفقه، فقال رحمه الله: هاك أصول الفقه. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ أصول الفقه. لفظا لقبا، أي في حال كونه لفظا يكون لقبا لهذا العلم. للفن، المراد بالفن أي فن أصول الفقه، يسمى فن ويسمى علم، قال له علم أصول الفقه وفن أصول الفقه. ولا شك أن تسميته علما أوضح وأحسن وأشهر، مع أن تسميته فنا أيضا صحيح في استعمال أهل العلم، قال هذا فن اللغة، فن أصول الفقه، فن أصول الحديث، من جزئين قد تركب، أي أن لقب هذا العلم واسم هذا العلم مركب من جزئين، من كلمتين، من مضاف ومضاف إليه. الأول أي الجزء الأول منهما كلمة الأصول، ثم الثاني الفقه. فإذن اسم هذا الفن مركب من جزئين، فبعض الفنون بعض العلوم يكون اسمها مفردا، في علم النحو البلاغة، الصرف، هذا مفرد، وقد يكون الاسم مركب، وقد يكون اسم العلم مركبا، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث أو مصطلح الحديث، فهذه تسمية مركبة من كلمتين. والجزآن مفردان، أي بدأ بتعريفهما كل لفظ على إفراده، فذكر الأصل ما هو والفرع ما هو. فإذن علم أصول الفقه هذا لقب أو اسم لهذا الفن ولهذا العلم المعروف عند أهل العلم. والعلماء يعرفون أصول الفقه باعتبارين، أولا باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول على حدة وكلمة فقه على حدة، وباعتبار كونه مركبا لقبا لهذا العلم. والمؤلف سار على هذه الطريقة التي سار عليها أهل العلم، أنه عرف هذا الفن بالاعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتبار تركيبه وكونه لقبا لهذا العلم، إلا أنه بدأ بتعريف المفردين وأخر تركيب أو أخر تعريف التعريف المركب إلى آخر الباب في البيت رقم 33، قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه في المعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة إلى آخر كلامه، مع أنه كان من المناسب أن يذكر التعريف أيضا المركب باعتباره لقبا لهذا العلم في هذا الموضع، حتى يعرف الإنسان تعريف هذا العلم باعتبار مفرديه وتعريف هذا الاسم أو هذا العلم باعتبار كونه لقبا لهذا العلم. فقال رحمه الله معرفا له باعتبار مفرديه: فالأصل ما عليه غيره بني. هذا التعريف عرف به الأصل، الأصل هو مفرد كلمة أصول. والأصل ما هو؟ قال ما يبنى عليه غيره. فأصل البيت هو أساسه الذي بني عليه، أصل الأحكام الشرعية هي الأدلة التي بنيت عليها، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفرع بأنه قال والفرع ما على سواه ينبني، الفرع ما ينبني على غيره، ما يبنى هو على غيره. وتعريفه للفرع إنما هو استطراد، وإلا فليس الفرع لفظ الفرع مذكورا، ولسنا في صدر تعريفه، ولكن الشيء يعرف معناه حين يذكر ضده فيتبين معناه ويتضح حين يذكر ضده. فلما ذكر الأصل ذكر ما يقابل الأصل وهو الفرع، فذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى هو على غيره. هناك تعريف آخر للأصل، قالوا الأصل هو ما تفرع عنه غيره، أيضا هذا تعريف لغوي، كل هذا تعريف في اللغة. الأصل ما تفرع عنه غيره، والفرع ما يتفرع عن غيره. فالأصل ما تفرع عنه غيره، كأصل الشجرة الذي قال الله تعالى فيه أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها الذي تفرع عنه غيره ثابت وفرعها في السماء، وكلا المعنيين صحيح، وهي معاني في اللغة. فالأصل هو ما يبنى عليه غيره، والأصل هو ما تفرع عنه غيره. وقد استعمل العلماء، علماء الفقه وعلماء اللغة، علماء الفقه وعلماء الأصول، كلمة أصل في معاني كثيرة. استعملوا الأصل في الدليل، يطلقون الأصل ويريدون به الدليل، كما تجد في كثير من كتب العلم يقولون الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، الأصل فيها قول الله تعالى كذا وكذا، أو الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فالأصل هنا بمعنى الدليل. ويستعمل الأصل أيضا، استعمل في كلام العلماء بمعنى القاعدة المستمرة، كما يقول العلماء الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم. فمعنى قولهم الأصل في الأشياء الإباحة أي أن القاعدة المستمرة أن الأشياء مباحة حتى يرد دليل ينافي الإباحة. استعمل الأصل أيضا في المقيس عليه في باب القياس، كما سبق معنا أن القياس فيه أصل وفيه فرع وفيه علة وفيه حكم، فالمقيس عليه الذي تقاس عليه غيره من الأحكام يسمى أصلا. أيضا استعمل العلماء كلمة أصل في الأمر المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة الذي لم يخالف فيه إلا أهل البدع، فيقولون مثلا هذه المسألة أصل من أصول أهل السنة. ومعنى أصل من أصول أهل السنة أي أمر من الأمور التي أجمعوا عليها ولم يخالف فيها إلا مبتدع. فكل هذه من استعمالات أهل العلم علماء الشريعة من الفقهاء والأصوليين وغيرهم لكلمة الأصل. وأما التعريف الذي عرفه المؤلف رحمه الله فهو تعريف الأصل في اللغة، ما يبنى عليه غيره، قال بعضهم ما تفرع عنه غيره. إذن عرفنا كلمة الأصل الذي هو الجزء الأول من أجزاء هذا، من أجزاء اسم هذا العلم، وهو أصول. ما هو المعنى المناسب من هذه المعاني لكلمة أصول الفقه؟ ما معنى أصول الفقه؟ هذا في اللغة من المعاني المصطلح عليه. الأول الذي هو الدليل، فأصول الفقه أي ماذا؟ أدلة الفقه الإجمالية كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي يا اجتهادا دون حكم قطعي. بعد أن عرف الأصول عرف الفقه، إلا أنه عرف الأصول بالتعريف اللغوي وعرف الفقه بالتعريف الشرعي الاصطلاحي. والفقه تعريفه في اللغة هو مطلق الفهم، فكل فهم يسمى في اللغة فقه. قال الله تعالى: واحلل عن موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهم قولي. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يفقهون أي يفهمون، لا يفهمون الكلام، لغتهم أخرى. وقال قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما معنى قولهم ما نفقه؟ أي ما نفهم. فالفقه في اللغة بمعنى الفهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون تسبيح الجمادات أنتم. وأما تعريف الفقه في الاصطلاح فهو ما عرفه المؤلف مع بعض التنبيه عليه كما سيأتي. قال: والفقه علم كل حكم شرعي. سبق معنا في كتاب الأصول من علم الأصول أنه عرف الفقه بأنه معرفة. لماذا عرفه بأنه معرفة ولم يختر كلمة علم؟ ليشمل العلم والظن، فالكل يسمى فقها، العلم الذي هو مقطوع به ومتيقن، والظن الذي هو ظن راجح، فكلاهما يسمى فقها. وهنا المؤلف رحمه الله عرف الفقه بأنه علم، وأيضا حتى العلم يطلق على العلم اليقيني القطعي ويطلق على العلم الظني. فما كان معروفا بغلبة الظن يسمى علما، فيقال فلان عنده علم. وربما يكون أكثر المسائل التي يعلمها ليست قطعية، كما هو معلوم أن أغلب مسائل الفقه ليست قطعية بل هي مبنية على الظن الراجح. فلذا قال المؤلف رحمه الله: والفقه علم، ولا يتنافى ذلك مع ما سبق، فهو أيضا تعريف صحيح. علم كل حكم شرعي، والمراد بالحكم الشرعي أي الذي أتانا من جهة الشرع من الكتاب والسنة، خرج بهذا الأحكام التي هي ليست شرعية كالأحكام العقلية والأحكام العادية، فهذه لا تسمى فقها في الصلاح الأصولي. الأحكام العقلية هي التي تعلم بالعقل، كقول العلماء: الكل أكبر من الجزء، النصف أكثر من الربع. هذه أحكام عقلية تعرفها العقل، أن الكل أكثر من الجزء وأن النصف أكثر من الربع، وأيضا الأحكام العادية التي تعرف بالعادة. فمثلا من الأحكام العادية أن النار تحرق، هذا عرف بالعادة. من الأحكام العادية أن وجود السحاب دليل على نزول المطر، أي عرف بالعادة أن وجود السحاب وتجمع السحاب ينزل منه مطر. فهذه الأحكام العقلية والأحكام العادية، أيضا الأحكام الحسية التي تدرك بأحد الحواس، هل تسمى فقها في اصطلاح الأصوليين؟ ليست فقها، ولذا قيد المؤلف بأنه الحكم ماذا؟ الشرعي. والفقه علم كل حكم شرعي. ثم قال جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أي أن المؤلف رحمه الله يقول الأحكام في الفقه هو الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وأما الأحكام الشرعية المقطوع بها فلا تسمى فقه. فمثلا وجوب الصلاة، هل هذا حكم اجتهادي أو قطعي؟ قطعي. تحريم الخمر هذا أيضا قطعي. تحريم الزنا قطعي. فعلى تعريف المؤلف هذه لا تسمى فقها، والصحيح أنها تسمى فقها. فالفقه شامل للأحكام القطعية والأحكام الاجتهادية، فليس خاصا بالأحكام الاجتهادية كما يوهمه كلام الناظم رحمه الله. ولذا عرف بعض العلماء الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، وهذا التعريف أحسن، سواء قلنا معرفة أو قلنا علم، علم الأحكام الشرعية أو معرفة الأحكام الشرعية العملية. ماذا أخرج بقوله العملية؟ أخرج الأحكام الاعتقادية، فمسائل العقائد وما يتعلق بها في أصول أو في اصطلاح الأصوليين لا تسمى فقها، مع أن معرفة أمور العقائد ومسائل العقيدة في الشرع هل يسمى فقها؟ إذا قال الإنسان اللهم فقهني في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل يشمل مسائل الاعتقاد أو لا يشملها؟ نعم يشملها، لكن في الصلاح الأصوليين هل يشملها؟ لا يشملها. فلذا قيدوا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية خرج به مسائل الاعتقاد، ففي اصطلاح الأصوليين لا تسمى فقها، وأما في أدلة الشرع فهي تسمى فقها، بل هي أعظم الفقه، ولذا يسميها بعض العلماء بالفقه الأكبر، كما يسمى الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة ولا يصح الفقه الأكبر. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وبعضهم يضيف قيدا في هذا التعريف يقول المتعلقة بأفعال المكلفين، معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. لماذا؟ ليخرج أفعال الله تعالى، فمعرفتها لا يكون داخلا في الفقه على الصلاح الأصولي، لكنه من الفقه العام الشرعي، يعرف الإنسان أن من صفات الله من أفعاله مثلا النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، المجيء يوم القيامة، الإتيان، وكل أفعاله. وهذه كما سبق يغني عنها ما سبق في التعريف الأول، وهو قول بعضهم العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، فهي تغني عن هذا القيد الذي هو المتعلق بأفعال المكلفين. إذن عرفنا معنى أصول على حدة ومعنى فقه على حدة. إذن فما هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا العلم؟ تعريفه أنه معرفة الفقه الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا هو علم أصول الفقه، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية كالقرآن عموما، كلام في القرآن وأنه من الأدلة، كلام في السنة، الكلام في الإجماع وأنه دليل، الكلام في القياس وأنه دليل، وهذه الأدلة هي المجمع عليها. أيضا الأدلة المختلف فيها قول الصحابي هل هو دليل أو لا، الإجماع السكوتي هل هو دليل أو لا، استصحاب الأصل هل هو دليل أو لا، كما سيأتي إن شاء الله بيان الأدلة المختلف فيها. فهذا المراد بقول الأصوليين معرفة أدلة الفقه الإجمالية. علم الأصول لا يبحث عن الأدلة التفصيلية، لا يبحث عن آية معينة أو حديث معين، لا، علم أصول الفقه يقرر الأدلة الإجمالية، يتكلم عن الأدلة من حيث كونها أدلة ثابتة وكيفية الاستفادة منها. ومعنى ذلك كيفية الاستفادة منها أي كيف يستفيد الإنسان من هذه الأدلة التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ويستنبط منها الأحكام. فالقرآن هو دليل، السنة دليل، فمعرفة كيف نستدل بهذا الدليل وكيف نستخرج منه الأحكام الشرعية، هذا هو أصول الفقه. وحال المستفيد، المستفيد هو المجتهد المفتي. فإذا نعلم بهذا التعريف أن علم أصول الفقه يتكلم عن أركان ثلاثة أساسية. الركن الأول أنه يعرف طالب العلم بالأدلة التي يصح الاستدلال بها، ما هي الأدلة التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها، هذا ركن في أصول الفقه. الركن الثاني أنه يعرف الطالب بطريق الاستفادة من هذه الأدلة، كيف يستفيد منها وكيف يستنبط منها الأحكام، يعطيه الأدوات التي يستطيع بها استخراج الأحكام من هذه الأدلة. الركن الثالث في أصول الفقه بيان حال المستفيد المجتهد، هل كل أحد له الحق أن يستنبط الأحكام من الأدلة، أو أنه يشترط في المجتهد شروط، أو أنه يشترط في الاجتهاد شروط، أو أنه يشترط في المفتي شروط. فعلم أصول الفقه يدور على هذه المعاني. فبهذا نتبين معنى دراستنا لهذا العلم، لماذا ندرسه؟ هذا العلم يعلمنا أولا ما هي الأدلة التي يصح أن نعتمد عليها، ثانيا يعلمنا كيف نستفيد من هذه الأدلة، كيف نستخرج من الأحكام، ثالثا يعلمنا من هو المتأهل لاستخراج الأحكام واستنباطها من أدلتها. وبهذا التعريف يتبين لنا فائدة دراسة علم أصول الفقه، فأعظم فائدة له أنه يجعل طالب العلم يتمكن من استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. بعد أن يعرفه بالأدلة، يعرفه ما هي الأدلة التي يستدل بها، ثم يعرفه كيف يستنبط من الأحكام، كيف يستخرج الأحكام من أدلتها، فهذه هي فائدة علم أصول الفقه، بحيث أن طالب العلم يستطيع إذا نظر في الأدلة وقرأها أن يستخرج منها الأحكام. ولذا فقد ذكر العلماء مسألة: أيهما يقدم، دراسة الفقه أو دراسة أصول الفقه؟ أما من حيث الدراسة فالأمر واسع، فلو درس الفقه قبل أصول الفقه الأمر واسع، ولو درس أصول الفقه قبل دراسة الفقه فالأمر واسع، ومن المستحسن أنه يبدأ بدراسة شيء من الفقه حتى يعلم المسائل ويعلم كيف يستدل أهل العلم ويعلم الأدلة، ثم يدرس أصول الفقه كقواعد. هذا من حيث الدراسة. أما الذي يريد يستنبط الأحكام، الذي يريد يتفقه في الدين، فهذا لا شك أنه قبل أن يبدأ بالتفقه واستنباط الأدلة لا بد أن يدرس أصول الفقه، وإلا كيف يمكنه أن يستدل وكيف يمكنه أن يستنبط الأحكام من الأدلة إذا لم يدرس أصول الفقه؟ سيأتي إلى دليل فيه أمر يقول هذا الفعل مستحب، ما عنده قاعدة يبني عليها، لكن لو عنده قاعدة يعلم أن الأمر إذا أطلق فهو يفيد ماذا؟ الوجوب، فيعلم أن هذا الحكم واجب. يأتي إلى نهي الله تعالى عن الزنا أو الخمر، يقول هذه أمور مكروهة تكره لأن الله نهى عنها. ليس عنده قاعدة يبني عليها، فإذا علم القاعدة أن الأصل في النهي هو التحريم، علم أن هذه الأشياء محرمة. فالذي يريد أن يتفقه وأن يستنبط الأحكام من أدلتها لا بد أن يبدأ بدراسة أصول الفقه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أنواع الأحكام وأقسامها، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.